بسم الله الرحمن الرحيم. شبه حول السلفية من سلسلة السلفية للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع فضيلته.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا في الدرس الماضي تلونا عليكم فقرة لبعض الكتاب الإسلاميين في العصر الحاضر يتكلم فيه عن جانب من جوانب الدعوة السلفية ومدى تأثيرها في المنتمين إليها. ولعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المشار إليه في تساؤله واستدراكه بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويشفي في اعتقادي في الدرس الماضي، ولأتكلم عن بقيتها. فقد قال: الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج، أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك، لا يرون في المذاهب إلا عدو يجب القضاء عليه. وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين هلالين من يجاهر بهذا الرأي، ومن أوسطهم من يقول: لا بد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية، وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا. ولعل هذا التقسيم يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا. والذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمران اثنان. أحدهما أهم من الآخر، فنبدأ بالأهم ثم بما دونه. الأول هو: ما موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها، هذا هو الأمر الأول والأهم كما ذكرنا. والأمر الآخر، هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه إلى كبارهم وطرفا آخر منه إلى أوسطهم؟ أما الأمر الأول، فنحن نجندن دائما وأبدا، وتكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق فلا أريد أن أطال. نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة، الدعوة السلفية، إنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والأئمة الأربعة وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا، كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب والمذهب، لا يتصور أن يطعن مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين، أو أن يذمهم، أو أن يتمنى حرق كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت تحدثت عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المذاهب. ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها، وحسبي مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ بهذا المثال، ألا وهو قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير الأئمة حق قدرهم، فإن وجد هناك أناس ينتمون إلى الدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم، بل وذما لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب، فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على أنها قائمة على الكتاب والسنة، ففي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى:
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وجاء في السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غلام له، فقال: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا كتفسير للآية السابقة: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، فالدعوة ليست مسؤولة عنه ولا عن قائليها، لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح. ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين، من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله، فهو يقول قبل أن يفكر. هذا لا نستطيع أن نبرئ من مثله، بل ومن أمثاله دعوة من الدعوات. فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلو فيهم من نزلت فيه بعض الآيات، ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا ربما سبه وشتمه ولعنه. ذلك لأن في كل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدبوا بأدب الدعوة ولم يتخلقوا بأخلاقها. فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية، نأخذ ناحيتين اثنتين، قلت إحداهما أهم من الأخرى. الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضونهم، فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال، إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون إلى الدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثارا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وآرائها. نحن حينما نوقر الأئمة ونعظمهم لعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من الكتاب والسنة، وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سوى الطريق الذي يعرفه كل الناس، وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم. فليس لدينا طريق يدعيه بعض المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن الإنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المتبع في تلقي العلم، وهو ما يسمونه بالإلهام. الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي. ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة، وهي أن الإمام الغزالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه إحياء علوم الدين، فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في خلواته يمكن أن يتلقى من الإلهام علم ما لم يعلم. ويذكر هو غيره طريقة خاصة، أن يجلس في غرفة مظلمة وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يغمض عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاث: ظلمة الغرفة، وظلمة غمض العين، وظلمة المشرب نفسه والاتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم. فيترقب أن ينزل عليه شيء من الوحي الذي يسمونه بالإلهام. من هنا جاءت عبارة يرددها كثير من الصوفية المتقدمين منه والمتأخرين، وهي قولهم: حدثني قلبي عن ربي. لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث: حدثني فلان عن فلان، ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفقه: قال فلان في كتابه عن فلان، وإنما فورا يقول: حدثني قلبي عن ربي. أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أخوض فيه، لأني في صدد بيان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير الأئمة واحترامهم. نفترق في هذه النقطة، نحن نعتبر الأئمة وسائل ووسطاء ليبلغون العلم عن الله ورسوله، فنحن لا نتبعهم لذواتهم ولا نجعل اتباعنا إياهم غاية من غاياتنا، لأن الغاية الوحيدة هي أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنزله ربه عليه في كتابه أو بينه هو عليه الصلاة والسلام في سنته. فهؤلاء العلماء الأجلاء نحن نتخذهم وسائط ليبلغون دعوة الكتاب والسنة. أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير العلماء هؤلاء واحترامهم، فهم قلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء، إن صح إطلاقنا هذه اللفظة فيهم، جعلوا اتباعهم، إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية. والدليل قال: وبضدها تتبين الأشياء. الدليل أن كل منهم رضي بإمام وتمسك بكل أقواله ولا يتمسك بشيء من أقوال الأئمة الآخرين، وهي أكثر وأكثر، لأن قول أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد. فلذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده. وفي القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلده هذا المقلد. أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة، وعرفنا أنهم وسائل ووسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع، كما هم بيّنوا ذلك بوضوح في تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتابنا سفر الصلاة. فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم: خذوا من حيث أخذنا. فخذوا من حيث أخذنا تأكيد لهذا الذي نقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، وإنما المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو الدليل لمحبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام ويمكن إيجازه بكلمة قصيرة. دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع. لا نتبع أحدا من البشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرنا المتبوعون عندهم كثر كما هو معروف، وليت أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة، وليت أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلاميذة هؤلاء الأئمة. وليت ليت، ولا فائدة من ليت مطلقا، ولكن هذا تفصيل لبيان أن الأمر خطير جدا. إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا، فجئته بالنص من كتاب الإمام، قال: لا، نحن لا نتبع هذه النصوص. طيب أنت رجل حنفي أو شافعي، يقول له: ما نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام. إذن هو يأخذ ممن أخذ ممن أخذ ممن أخذ حتى يصل الإمام. إذن هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع الكتاب والسنة وتوحيد الرسول عليه السلام في الاتباع دون الأئمة الأربعة الأقطاب الأربعة بحق في العلم. وإذا المشكلة أضخم من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة، فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ توفي إلى رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه مسألة يعرفها أخواننا، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. فلقيت أمام المسجد قال أنت تقول كذا وكذا، قلت نعم. قال كيف هذا؟ قلت بهذا قال الأئمة، وأتيت بكتاب الأم للإمام الشافعي وهو شافعي مذهب فعلا. فلما قرأت عليه العبارة قال نحن لا نأخذ بكلام الإمام، لا أخذ بكلام الإمام. قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمه ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، فنحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له إذن في كلام الشافعي راجح مرجوح، يعني في صواب في خطأ؟ فجاء من بعده فميز صوابه من خطأه، فبهرت الرجل بهذه المفاجأة، ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيون، نحن باجوريون. هذا واقع كل المقلدين، فلا الحنفي اليوم يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا سائر المقلدين. إذن ما دام لابد من الرجوع إلى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ولا يعني هذا أن لا نقدر كلمات الأئمة، لكن يعني هذا أننا لا نتبع الأئمة لذاتهم وأشخاصهم، أما الرسول فنتبع لذاته، فهو إذا قال كلمة لا نراجع فيها إطلاقا، أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، نحن نقول له لما. أي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل، ما الحجة من الكتاب والسنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. فهذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة، وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاه الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يجب أن نعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب، وتارة تكون تلويحا. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم مأجورون أصابوا أم أخطأوا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك الذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال، مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من زهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراضهم عن الدنيا وصدع بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ولست في هذا الكلام أهديكم بشيء جديد، أشار إليها الكاتب، هذه كلمات موجودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. ثم يقول: هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق، غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين، كما ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية، وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة، وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم بوسط هذه الدعوة بأنها دعوة حق. لكن الآن نريد أن نبين أن هذا العمل والذي يقتضي التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس، وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه فهو غير صحيح كما ستسمعون. لذلك يقول: ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق، فهم غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. هنا الشاهد في خطور الكلام قال: فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه، وكفى بهذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف البوطي والحامد رحمه الله من اللامذهبية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا يهدد الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول كلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط، في آخر كلام يخرج عنهم على طول الخط. والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد، وهو أن الدعوة السلفية لما كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح الإسلام، وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بني الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام من مفهوم الصحيح، فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم، لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف، بين متعلم وغير متعلم، هي تدعو كل من الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم في اتباعه، كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا. فالآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا به الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى، لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا، سبقوا أو سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتفقهوا بثقافته. وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء تفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي قائمة على التجميع والتكتيل وتكثير السواد وليس على التثقيف والتثقف الدين. فالذي يصير يتفق تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيعجب بمصاعدها ووضوحها وقوة وجهها فيتبناها في الجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفيا بل ضد سلفية. وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه مسطورا كما هو الشأن الآن، كنا نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس، نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه للدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكذبك. لماذا؟ هو لا يدعو للدعوة السلفية، فهو حملها لنفسه ولشخص فقط. أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومشتري في الدعوة إليه، وهو هذا التكتل وهذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح لمتبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في الكتاب والسنة. هذا التكتل وهذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، لأن هذا ينافي التكتل والتحزب كما شرحنا هذا في الدرس الماضي. لأننا حين نقول هذا هو الحق ما به خطأه فدعني عن بنيات الطريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتل. لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه، فهو في مجتمعه ليس سلفيا. لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما سمعتم، وعامة الناس يمثلون الأكثرية السائقة من المسلمين بطبيعة الحال، يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم لاتباع الكتاب والسنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التبرج والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. ها هنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحوال الإسلامية. نحن نلتقي مع كل الأحزاب في حقيقة واحدة، ثم نختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها والوسائل لتحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية، هذه كلمة سواء بيننا وبينهم، كلنا نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن أتساءل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين أيدينا، من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهم فقط أفراد معدودون في كل قطر وفي كل مصر أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم يثقفهم بالثقافة الصحيحة وليست هي إلى الدعوة السلفية باعتراف أو الكذب، والقسم الآخر وهو الأكبر ندعه كما هو؟ ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل، لأنه مدام ندعوا الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة الممتازة من المسلمين ندعوهم إلى اتباع الحق أي كتاب السنة، ولا ندعو الجمهور، فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطائهم بل وعلى ضلالهم. ثم ليس هذا فقط، بل ندعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرج كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء أخيه المسلم بحجة أن هذا مذهب مخالف لمذهبه. وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناع صلاة كثير من متبعي بل من مقلدي المذاهب ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنة. هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة كثيرة جدا. إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كفار؟ قال لا، أدنى مبتدعة. طيب فالصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب ولا لا؟ جائزة، وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث الدراية، وهو صلوا وراء كل بر وفاجر. هؤلاء يلون هذا الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به، والمذاهب كلها قائمة عليه. الشاهد فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم. هل هذا هو الإسلام الذي يقول لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرق يفرق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يدعون فقط وجمهور من المسلمين يتركون كما هم؟ هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا. ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء، نقول نحن لماذا نقول سلفيون الدعوة السلفية؟ كنا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا كل المسلمين يدعون اتباع الكتاب والسنة، ولكن هذا الاتباع غير مقيد بموضوع بمنهج محدود بين واضح. فرأينا نحن أنه لابد من تقييد الدعوة الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء؟ أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع الكتاب والسنة، أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم بالفورية لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما. كلنا يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق، فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري
وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذن هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود على المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول بإجمالا والتفصيل معروف، كيف كانوا كيفما كانوا يجب اليوم أن يكونوا كذلك. كيفما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية، يجب أيضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم ونحن نسعى باستئناف الحياة الإسلامية الحقة، يجب أن يعيد التاريخ نفسه، أن يعود المسلمون علماؤهم كما كان علماؤهم، أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين. فإذا قلنا لا، نزعوا المثقفين والعلماء إلى اتباع الكتاب والسنة ونبقي جمهور المسلمين على مذاهبهم خشية الشهود وخشية الضلال المزعوم، فمعنى ذلك أننا لا نكون صادقين حينما ندعو إلى استئناف الحياة الإسلامية. إذن ما موقفنا نحن بالنسبة لهؤلاء العامة الذين يخشى الكاتب أن يضلوا بسبب دعوتنا إلى اتباع الكتاب والسنة؟ الواقع الذي يلوح لي أن الكاتب يشير إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخطأ، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى حامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة، لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة، وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام ذلك الأعداء. ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلق عن الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته عن الكتاب والسنة، ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟ هذا لا يوجد مسلم، صفه ما شئت سلفي أو خلفي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا، وفي الأمس القريب يعني النهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليها الكاتب، أنه نحن ندعو الناس جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة، يعني أن الجهال يفهموا الكتاب والسنة بجهلهم. فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل، إيجازه قلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين، جعلهم علماء وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة ويقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهموا الكتاب والسنة قسمين، فلكل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول: أنتم طائفتان، علماء وغير علماء، غير العلماء عليهم أن يسألوا علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن هذا لو يجده الناس إليه، لكن قد نختلف مع المخلدين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ قد ذكرنا أكثر مرة أيضا نقلا عن علمائنا أن العالم هو العالم الكتاب والسنة، وليس عالما لو أحاط بكل كتب الفروع المذهبية علما، هذا ليس عالما، وإنما هو جعبة، وإنما هو كشكول جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما بين هذه الأقوال من اختلافات كثيرة. وإذا سألته ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل هذه الأقوال التي جمعتها، قال لك بكل صراحة: أنا لا أعلم. إذن هو يعترف بأنه لا أعلم، دام العلم كما قال ابن القيم: قال الله قال رسوله إلى آخر شعر المعروف. فحين قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الرقص في الذكر المزعوم طبعا لا، أهل الذكر هو كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهل الذكر هم أهل القرآن، أي تسألوا أهل العلم بالقرآن، ولا يكون العالم عالما بالقرآن إلا إذا كان عالما بالسنة، لأن مما في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالعالم هو العالم بالقرآن المبين والسنة المبينة، العالم القرآن المبين والحديث المبين هو كلام الرسول عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن إذن العالم هو الذي يقول فيما يذهب إليه في كل أمور الدين، في كل ما يقول هذا هو الإسلام، يقول: قال الله قال رسول الله، وما سواه ليس بعالم. فإذن الآية جعلت الناس قسمين: العالم يسأله الجاهل، والجاهل هذه وظيفته أن يسأل العالم. فينسبون إلينا أننا نقول وظيفة هؤلاء الجهال أن يفهموا ما فهمه العلماء، هذا أمر مستحيل. من هنا تتسرب وتذاع وتشاع هذه الفرية، ربما تأخذ بعقل بعض من سمع بالدعوة السلفية في جانب من تفاصيلها وتبناها، ولكنه فاتته الحقيقة، وهي أن الدعوة السلفية لا تسمح للجاهل بأن يتعالم، ولا فرق في هذه النقطة بين الدعوة السلفية وبين كل الدعوات الأخرى، فالجاهل جاهل مهما ادعى. لكن أنا أقول هذه الحقيقة لفهم الدعوة السلفية، وإن كنت أجد نفسي مضطرا إلى أن مثل هؤلاء الذين يتهمون الدعوة بما ليس فيها والدعاة بما هم بريئون منه، لا أستطيع أن أنكر، وهذه موعظة مني لإخواني، أن هناك ناس من استجابوا للدعوة السلفية ولما يتمكنوا من أن يصبحوا من أهل العلم، من الذين ليتمكنون من فهم المسألة بدراستهم لنصوص الكتاب والسنة أولا، ثم بالاستعانة لأقوال العلماء المتقدمين الذين درسوا هذه النصوص من الكتاب والسنة. ثانيا، أقول آسفا أنني لا أستطيع أن أبرئ بعض الإخوان المتحمسين للدعوة أنهم قد يكونون شبهة بأمثال أولئك الذين يطلون في الدعوة وفي دعاتها، وشبهة لهذا الكاتب الذي اتفق أخيرا مع المتعصبين للمذهبية أن دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم إلى اتباع الكتاب والسنة هو تضليل لهم وإخراجهم من الدين. فإذا هنا قضية تعلق ببعض إخواننا، فأنا أنصحهم بأن لا يتسرعوا بادعاء أنهم أصبحوا في منزل وفي مكان يتمكنون من فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب والسنة استقلالا بذواتهم وأشخاصهم دون الاستعانة ودون الالتفات إلى هذا التراث الضخم الذي ورثناه من علمائنا الذين أشرنا في مقدمة كلمتنا هذه إلى جهودهم وإلى فضلهم علينا. ومن جهة أخرى نفيد هؤلاء الذين ينسبون إلى الدعوة ما ليس منها أن الدعوة لا تعطي مجالا لجهال أن يتفهموا القرآن والسنة مباشرة، ولكن في الوقت نفسه أريد أن أقول إن الدعوة تشمل في دعوتها على التفصيل السابق المسلمين جميعا، علماءهم وغير علمائهم كلهم يؤمرون باتباع الكتاب والسنة، لكن العالم استقلالا، غير العالم اتباعا للعالم. والفرق الواضح في الدعوة السلفية، السلفي الأمي لا يقول أنا مذهبي كذا فأفتني بمذهبي، أما غير السلفي يقول أنا مذهبي كذا فما هو الحكم. هذا التفريق هو الفرق من فروق الجوهرية الظاهرة بين الدعوة السلفية والدعوة الخلفية. والكلمة التي وردت هنا تعني إبقاء عامة المسلمين على مذاهبهم، هذا حينما يبتلى في مسألة يسأل عن مذهبه، وذاك حين يبتلى يسأل عن مذهبه، ويظل المجتمع الإسلامي هكذا يرث الولد عن والده الجنود عن المذهب، ويصبح العمل بالكتاب والسنة نسيا منسيا. إذا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهير المسلمين بسبب الدعوة السلفية ما جاءتنا للخشية إلا لجهلهم بالدعوة السلفية. ونحن إذا كنا متفقين، وأرجو أن نكون متفقين، أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى، فالحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها مذهب، مع أنه كان فيها علماء وكان فيها غير علماء. فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعمله في كل زمان وفي كل مكان.
وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبه حول السلفية من سلسلة السلفية للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع فضيلته.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في الدرس الماضي تلونا عليكم فقرة لبعض الكتاب الإسلاميين في العصر الحاضر يتكلم فيه عن جانب من جوانب الدعوة السلفية ومدى تأثيرها في المنتمين إليها، ولعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المشار إليه في تساؤله واستدراكه بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويشفي في اعتقادي في الدرس الماضي، ولأتكلم عن بقيتها. فقد قال: الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج، أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا عدو يجب القضاء عليه، وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين هلالين من يجاهر بهذا الرأي، ومن أوسطهم من يقول لا بد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية، وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا، ولعل هذا التقسيم يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا. والذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمران اثنان. أحدهما أهم من الآخر، فنبدأ بالأهم ثم بما دونه. الأول هو ما موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها، هذا هو الأمر الأول والأهم كما ذكرنا. والأمر الآخر: هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه إلى كبارهم وطرفا آخر منه إلى أوسطهم؟ أما الأمر الأول فنحن نجند دائما وأبدا وتكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق فلا أريد أن أطال. نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين هم الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأئمة الأربعة وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب والمذهب، لا يتصور أن يطعن مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين أو أن يذمهم أو أن يتمنى حرق كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت أتحدث عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المذاهب، ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها، وحسبي مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ بهذا المثال ألا وهو قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير الأئمة حق قدرهم، فإن وجد هناك أناس ينتمون للدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم بل وذما لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب، فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على أنها قائمة على الكتاب والسنة، ففي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وجاء في السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غلام له، فقال: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا كتفسير
للآية السابقة ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية فالدعوة ليست مسؤولة عنه ولا عن قائليها، لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح. ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله، فهو يقول قبل أن يفكر. هذا لا نستطيع أن نبرئ من مثله بل ومن أمثاله دعوة من الدعوات. فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلو فيهم من نزلت فيه بعض الآيات، ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ربما سبه وشتمه ولعنه، ذلك لأن في كل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدبوا بأدب الدعوة ولم يتخلقوا بأخلاقها. فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية، نأخذ ناحيتين اثنتين، قلت إحداهما أهم من الأخرى. الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضونهم، فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال، إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون إلى الدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثالا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وآرائها. نحن حينما نوقر الأئمة ونعظمهم لعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من الكتاب والسنة، وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سوى الطريق الذي يعرفه كل الناس، وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم. فليس لدينا طريق يدعيه بعض المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن الإنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المتبع في تلقي العلم، وهو ما يسمونه بالإلهام. الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي. ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة، وهي أن الإمام الغزالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه إحياء علوم الدين، فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في خلواته يمكن أن يتلقى من الإلهام علم ما لم يعلم. ويذكر هو غيره طريقة خاصة، أن يجلس في غرفة مظلمة وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يغمض عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاث: ظلمة الغرفة، وظلمة غمض العين، وظلمة المشرب نفسه والاتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم. فيترقب أن ينزل عليه شيء من الوحي الذي يسمونه بالإلهام. من هنا جاءت عبارة يرددها كثير من الصوفية المتقدمين منه والمتأخرين، وهي قولهم: حدثني قلبي عن ربي. لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث: حدثني فلان عن فلان، ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفقه: قال فلان في كتابه عن فلان، وإنما فورا يقول: حدثني قلبي عن ربي. أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أخوض فيه، لأني في صدد بيان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير الأئمة واحترامهم. نفترق في هذه النقطة، نحن نعتبر الأئمة وسائل ووسطاء ليبلغون العلم عن الله ورسوله، فنحن لا نتبعهم لذواتهم، ولا نجعل اتباعنا إياهم غاية من غاياتنا، لأن الغاية الوحيدة هي أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنزله ربه عليه في كتابه أو بينه هو عليه الصلاة والسلام في سنته. فهؤلاء العلماء الأجلاء نحن نتخذهم وسائط ليبلغونا دعوة الكتاب والسنة. أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير علماء هؤلاء واحترامهم، فهم قلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء، إن صح إطلاقنا هذه اللفظة فيهم، جعلوا اتباعهم، إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية. والدليل قال: وبضدها تتبين الأشياء. الدليل أن كل منهم رضي بإمام وتمسك بكل أقواله، ولا يتمسك بشيء من أقوال الأئمة الآخرين، وهي أكثر وأكثر، لأن قول أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد. فلذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده. وفي القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلده هذا المقلد. أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة، وعرفنا أنهم وسائل ووسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع كما هم بيّنوا ذلك بوضوح في تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتابنا في الصلاة، فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم خذوا من حيث أخذنا، فخذوا من حيث أخذنا تأكيد لهذا الذي نقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، وإنما المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو الدليل لمحبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام ويمكن إيجازه بكلمة قصيرة. دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع، لا نتبع أحد من البشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرنا المتبوعون عندهم كثر كما هو معروف، وليت أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة، وليت أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلاميذة هؤلاء الأئمة، وليت ولا فائدة من ليت مطلقا، ولكن هذا التفصيل لبيان أن الأمر خطير جدا، إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا، فجئته بالنص من كتاب الإمام، قال لا نحن لا نتبع هذه النصوص. طيب أنت رجل حنفي أو شافعي، يقول له ما نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام، إذن هو يأخذ ممن أخذ حتى يصل الإمام. إذن هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع الكتاب والسنة وتوحيد الرسول عليه السلام في الاتباع دون الأئمة الأربعة الأقطاب الأربعة بحق العلم، وإذا المشكلة أضخم من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة، فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ توفي رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه مسألة يعرفها أخواننا، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. فلقيت أمام المسجد قال أنت تقول كذا وكذا. قلت نعم. قال كيف هذا؟ قلت بهذا. قال الأئمة. وأتيت بكتاب الأم للإمام الشافعي وهو شافعي مذهب فعلا. فلما قرأت عليه العبارة قال نحن لا نأخذ بكلام الإمام، لا يأخذ بكلام الإمام. قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، فنحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له إذن في كلام الشافعي راجح مرجوح، يعني في صواب في خطأ؟ فجاء من بعده فميز صوابه من خطأه، فبهرت الرجل بهذه المفاجأة، ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيون، نحن باجوريون. وهذا واقع كل المقلدين، فلا الحنفي اليوم يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا سائر المقلدين. إذن ما دام لا بد من الرجوع إلى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ولا يعني هذا أن لا نقدر كلمات الأئمة، لكن يعني هذا أننا لا نتبع الأئمة لذاتهم وأشخاصهم، أما الرسول فنتبع لذاته، فهو إذا قال كلمة لا نراجع فيها إطلاقا. أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين، إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، نحن نقول له لما. أي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل، ما الحجة من الكتاب والسنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. هذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة، وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاه الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يجب أن نعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب، وتارة تكون تلويحا. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم مأجورون أصابوا أم أخطأوا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك الذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال، مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من زهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراضهم عن الدنيا وصدع بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ولست في هذا الكلام أهديكم بشيء جديد، أشار إليها الكاتب، هذه كلمات مردودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. ثم يقول هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف
بطلب العلم أو التحقيق، غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين، كذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية، وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة، وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم، ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة حق. لكن الآن نريد أن نبين أن هذا العمل الذي يقتضيه التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس، وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه فهو غير صحيح كما ستسمعون. لذلك يقول: ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق، فهم غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. هنا الشاهد في خطور الكلام قال: فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه، وكفى بهذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف البوطي والحامد رحمه الله من اللامذهبية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا يهدد الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط، في آخر الكلام يخرج عنهم على طول الخط. والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد، وهو أن الدعوة السلفية لما كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح الإسلام، وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بل الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام من المفهوم الصحيح، فهي تدعو الإسلام المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم، لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف، بين متعلم وغير متعلم، هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم في اتباعه. كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا. الآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا به الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى، لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا، سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتفقهوا بثقافته، وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء تفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي، قائمة على التجميع والتكتيل وتكثير السواد وليس على التثقيف وتثقف الدين. فلن يصير يتفق، تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيعجب مصاعدها ووضوحها وقوة وجهها فيتبناها في الجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفيا بل ضد سلفية. وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه مسطورا كما هو الشأن الآن، كنا نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس، نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته، أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه للدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكاد ينكر. لماذا؟ هو لا يدعو للدعوة السلفية، فهو حملها لنفسه ولشخصه فقط، أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومجتهد في الدعوة إليه، وهو هذا التكتل وهذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح لمتبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في الكتاب والسنة. هذا التكتل وهذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، لأن هذا ينافي التكتل والتحزب كما شرحنا هذا في الدرس الماضي، لأننا حين نقول هذا هو الحق ما به خفاه فدعني عن بنيات الطريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتل. لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه، فهو في مجتمعه ليس سلفيا، لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما سمعتم، وعامة الناس يمثلون الأكثرية الساحقة من المسلمين بطبيعة الحال، يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم لاتباع الكتاب والسنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التبرج والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. ها هنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحوال الإسلامية. نحن نلتقي مع كل الأحزاب في حقيقة واحدة، ونختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها والوسائل لتحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية، هذه كلمة سواء بيننا وبينهم، كلنا نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن أتساءل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين أيدينا، من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهم فقط أفراد معدودون في كل قطر وفي كل مصر، أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم يثقفهم بالثقافة الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية باعتراف هذا الكذب، والقسم الآخر وهو الأكبر ندعه كما هو؟ ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل لأنه ما دام نزلوا الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة الممتازة من المسلمين نزعوهم من اتباع الحق أي كتاب السنة ولا نزعوا الجمهور فمعنى ذلك أن نزع هؤلاء على جهلهم وعلى خطائهم بل وعلى ضلالهم. ثم ليس هذا فقط بل نزعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرج كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء أخيه المسلم بحجة أن هذا مذهب مخالف لمذهبه. وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناع صلاة كثير من متبعي بل من مقلدي المذاهب ممن ندعو لاتباع الكتاب والسنة. هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة كثيرة جدا. إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كفار؟ قال لا أدنى مبتدعة. طيب فالصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب ولا لا؟ جائزة. وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث الدراية وهو صلوا وراء كل بر وفاجر. هؤلاء يرون هذا الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به والمذاهب كلها قائمة عليه. الشاهد فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم. قال هذا هو الإسلام الذي يقول لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرق يفرق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يدعون فقط وجمهور من المسلمين يتركون كما هم؟ هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا. ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء. نقول نحن لماذا نقول سلفيون الدعوة السلفية؟ كنا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا كل المسلمين يدعون اتباع الكتاب والسنة ولكن هذا الاتباع غير مقيد بموضوع بمنهج محدود بين واضح. فرأينا نحن أنه لابد من تقييد الدعوة الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء؟ أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع الكتاب والسنة أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم بالخيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما. كلنا يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري. وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذن هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود على المذهبية عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول بإجمالا والتفصيل معروف كيف كانوا كيفما كانوا يجب اليوم أن يكونوا كذلك. كيفما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية يجب أيضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم ونحن نسعى باستئناف الحياة الإسلامية الحقة، يجب أن يعيد التاريخ نفسه، أن يعود المسلمون علماؤهم كما كان علماؤهم، أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين. فإذا قلنا لا، نزعوا المثقفين والعلماء إلى اتباع الكتاب والسنة ونبقي جمهور المسلمين على مذاهبهم خشية الشهود وخشية الضلال المزعوم، فمعنى ذلك أننا لا نكون صادقين حينما ندعو إلى استئناف الحياة الإسلامية. إذن ما موقفنا نحن بالنسبة لهؤلاء العامة الذين يخشى الكاتب أن يضلوا بسبب دعوتنا إلى اتباع الكتاب والسنة؟ الواقع الذي يلوح لي أن الكاتب يشير إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخطأ، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى حامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة، وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام أولئك الأعداء. ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلق عن الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته عن الكتاب والسنة ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟ هذا لا يوجد مسلم، صف ما شئت سلفي أو خلفي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا، وفي الأمس القريب يعني النهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إلى هذا الكاتب، أنه نحن ندعو الناس جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة، يعني أن الجهال يفهموا الكتاب والسنة بجهلهم. فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل إيجازه، وقلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين، جعلهم علماء وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة، ويقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون الكتاب والسنة قسمين، فلكل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء، غير علماء عليهم أن يسألوا علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن هذا الذي يدعو الناس إليه، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ قد ذكرنا أكثر مرة أيضا نقلا عن علمائنا أن العالم هو العالم الكتاب والسنة، وليس عالما لو أحاط بكل كتب الفروع المذهبية علما، هذا ليس عالما، وإنما هو جعبة، وإنما هو كشكول جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما بين هذه الأقوال من اختلافات كثيرة. فإذا سألته ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل هذه الأقوال التي جمعتها، قال لك بكل صراحة أنا لا أعلم. إذن هو يعترف بأنه لا أعلم. دام العلم كما قال ابن القيم قال الله قال رسوله إلى آخر شعره المعروف. فحين قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الرقص في الذكر المزعوم طبعا لا، أهل الذكر هو كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهل الذكر هم أهل القرآن، أي فاسألوا أهل العلم بالقرآن. ولا يكون العالم عالما بالقرآن إلا إذا كان عالما بالسنة، لأن مما في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالعالم هو العالم بالقرآن المبين والسنة المبينة، العالم القرآن المبين والحديث المبين هو كلام الرسول عليه السلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن إذن العالم هو الذي يقول فيما يذهب إليه في كل أمور الدين، في كل ما يقول هذا هو الإسلام، يقول قال الله قال رسول الله وما سواه ليس بعالم. فإذن الآية جعلت الناس قسمين، العالم يسأله الجاهل، والجاهل هذه وظيفته أن يسأل العالم. فينسبون إلينا أننا نقول وظيفة هؤلاء الجهال أن يفهموا ما فهمه العلماء، هذا أمر مستحيل. من هنا تتسرب وتذاع وتشاع هذه الفرية، ربما تأخذ بعقل بعض من سمع بالدعوة السلفية في جانب من تفاصيلها وتبناها، ولكنه فاتته الحقيقة، وهي أن الدعوة السلفية لا تسمح للجاهل بأن يتعالم. ولا فرق في هذه النقطة بين الدعوة السلفية وبين كل الدعوات الأخرى، فالجاهل جاهل مهما ادعى. لكن أنا أقول هذه الحقيقة لفهم الدعوة السلفية، وإن كنت أجد نفسي مضطرا إلى أن مثل هؤلاء الذين يتهمون الدعوة بما ليس فيها والدعاة بما هم بريئون منه، لا أستطيع أن أنكر، وهذه موعظة مني لإخواني، أن هناك ناس من استجابوا للدعوة السلفية ولما يتمكنوا من أن يصبحوا من أهل العلم، من الذين يتمكنون من فهم المسألة بدراستهم لنصوص الكتاب والسنة أولا، ثم بالاستعانة لأقوال العلماء المتقدمين الذين درسوا هذه النصوص من الكتاب والسنة ثانيا، أقول آسفا أنني لا أستطيع أن أبرئ بعض الإخوان المتحمسين للدعوة أنهم قد يكونون شبهة بأمثال أولئك الذين يطلون في الدعوة في دعاتها، وشبهة لهذا الكاتب الذي اتفق أخيرا مع المتعصبين للمذهبية أن دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم إلى اتباع الكتاب والسنة هو تضليل لهم وإخراجهم من الدين. فإذا هنا قضية تعلق ببعض إخواننا، فأنا أنصحهم بأن لا يتسرعوا بادعاء أنهم أصبحوا في منزل وفي مكان يتمكنون فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب والسنة استقلالا بذواتهم وأشخاصهم دون الاستعانة ودون الالتفات إلى هذا التراث الضخم الذي ورثناه من علمائنا الذين أشرنا في مقدمة كلمتنا هذه إلى جهودهم وإلى فضلهم علينا. ومن جهة أخرى نفيد هؤلاء الذين ينسبون إلى الدعوة ما ليس منها أن الدعوة لا تعطي مجالا للجهال أن يتفهموا القرآن والسنة مباشرة، ولكن في الوقت نفسه أريد أن أقول إن الدعوة تشمل في دعوتها على التفصيل السابق المسلمين جميعا، علماءهم وغير علمائهم كلهم يؤمرون باتباع الكتاب والسنة، لكن العالم استقلالا، غير العالم اتباعا للعالم. والفرق الواضح في الدعوة السلفية، السلفي الأمي لا يقول أنا مذهبي كذا فأفتني بمذهبي، أما غير السلفي يقول أنا مذهبي كذا فما هو الحكم. هذا التفريق هو الفرق من فروق الجوهرية الظاهرة بين الدعوة السلفية والدعوة الخلفية. والكلمة التي وردت هنا تعني إبقاء عامة المسلمين على مذاهبهم، هذا حينما يبتلى في مسألة يسأل عن مذهبه، وذاك حين يبتلى يسأل عن مذهبه، ويظل المجتمع الإسلامي هكذا يرث الولد عن والده الجنود عن المذهب ويصبح العمل بالكتاب والسنة نسيا منسيا. إذا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهير المسلمين بسبب الدعوة السلفية ما جاءتنا للخشة إلا لجهلهم بالدعوة السلفية. ونحن نكون متفقين، وأرجو أن نكون متفقين، أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى. فالحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها مذهب، مع أنه كان فيها علماء وكان فيها غير علماء، فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعمله في كل زمان وفي كل مكان.
وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.